إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله نتكلم عن النوع 16، معرفة زيادات الثقات وحكمها. زيادة الثقة هي تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، يعني أكثر من راوي يروون عن شيخ واحد، فيأتي واحد من هؤلاء الرواة يخالف المجموع بأن يأتي بزيادة في الحديث لم يأتي بها كثير من الرواة. أشهر ما يكون في هذا الباب اللغة الإشارة، تحريك الإصبع. طبعا الشافعية وكثير وجمهور أهل العلم يرون أن الإشارة بالإصبع دون التحريك في التشهد، وهذا مذهب، وهذا الذي رجحه النووي وغيره. والحديث كما بينا سالفا، كثير من الرواة 9 من الثقات رووا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه ولا يحرك. والرواية الواحدة حديث من الراوي الذي خالف؟ زائدة بن خدام، ثقة هذا ولا لا؟ ثقة ثبت، 9 ثقات هو خالف أنه كان يشير يحركها. فسنبين هل هذه مخالفة أم لا، وأنواع المخالفة. الغرض المقصود أن معنى تفرد، معنى زيادة الثقة هو تفرد راوي من بين الرواة عن مجلس تحديث واحد أو أكثر من مجلس كما بين بعض العلماء. فيأتي راوي يخالف الرواة أو عدد من الرواة ثقات الأثبات بزيادة في هذا الحديث. العلماء في زيادة الثقة اختلفوا فيها على أقوال كثيرة، يعني تجمل في 3 أقوال. القول الأول القبول مطلقا، وهذا الذي يعني عزاه بعضهم إلى أن هذا مذهب جمهور المحدثين، وهذا غلط، بل جمهور المحدثين لا يرون ذلك. والصحيح أن القبول مطلقا هذا مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء وليس أكثر المحدثين، لكن من المحدثين من قال بذلك الحاكم وابن حبان. هذا يعني يظهر في صنيعهم في المستدرك وفي كتاب ابن حبان، صحيح ابن حبان، وأيضا أومأ إلى ذلك مسلم، أومأ إلى ذلك في مقدمة صحيحه مسلم بألفاظ تبين أن الثقة إذا تفرد بزيادة فتقبل هذه الزيادة مطلقا. وإن كان صنيعه يعني بعض العلماء قال لا، هو يرجع إلى الطبقة، طبقة البخاري وغيره، لأن المسألة لها تفصيل كما سنبين. إذن القول الأول هو القبول مطلقا، وعللوا بذلك أن مع الراوي الذي تفرد بالزيادة هذه وهو ثقة ثبت، يشترطون في ذلك ثبت ضعيف يكون ثقة ثبت، أنه معه زيادة علم فلابد أن يقبل. وإذا كان هو ثقة فالأصل عدم توهين الثقة إلا أن تدل قرينة على توهينه. والثاني هذا الأول أنه يكون معه زيادة علم. الثاني يعني قالوا قياسا، كأنه استخدموا الأصول في المصطلح، يعني قالوا كذلك إذا تفرد الثقة برواية حديث منفرد، حديث ما في زيادة، حديث مستقل، إذا تفرد الثقة بحديث مستقل ماذا يحدث؟ ترده؟ ها؟ يقبل. كما هنا الخلاف الانفراد، انفراد الثقة، وإن كان الانفراد يوهم بإيش؟ الانفراد المطلق يوهم بإيش؟ بالوهم، يوهم بالوهم. لكن هم يقولون إذا كان الحديث أصلا انفرد به ثقة فالانفراد، انفراد الثقة بهذا الحديث يقبل ولا يرد عند أكثر المحدثين. القول الثاني وهو قول بعض المحدثين الرد مطلقا، أي زيادة خالف فيها ثقة بعد الثقات ترد مطلقا. ودا عليه بعض المحدثين نقلوا ابن الصباغ. القول الثالث هو قول التفريق، التفريق بين أن تأتي الزيادة من غير هذا الراوي أو من الراوي، فإن كانت من غيره قبلت، وإن كانت من نفس الراوي وهم هذا الراوي لم تقبل، وهذا ليس عليه دليل. وأيضا فرقوا بين المجلس الواحد وعدة المجالس، يعني لو اتحد المجلس أو تفرقت المجالس. ما وجهة هذا؟ يعني ما وجهة التفريق عند المحدثين لما يفرق؟ يقول نفرق إذا كانت كانوا الرواة في مجلس واحد، كان هذا حديث قصته في مجلس تحديث واحد أو في مجالس متعددة. نعم، يعني إن كان في مجلس واحد والكثير من الرواة ضبطوا هذه اللفظة وجاء هو فأتى بزيادة، فنحن ماذا نقول؟ نقول هذا فيه وهم أكيد، لكن لو تعددت المجالس ماذا نقول؟ نقول نشط الراوي في مجلس فأزاد وإيش، وفي المجلس الآخر لم يزد. وأيضا هذا يعني ليس من القوة بمكان. القول الأخير وهو القول الراجح وهو التفصيل، يعني لو كانت الزيادة هذه من غيره، من راوي غيره، يعني مثلا رواها سفيان بغير زيادة فرواها الشعبة بالرب الزيادة، فإن كانت الزيادة من غير سفيان فنقول تقبل، لكن لو كانت منه رواها مرة بغير زيادة ورواها بعد ذلك بزيادة. طيب، القول الأخير هو القول الفصل وهو القول الراجح، وما عليه المتقدمون من أهل الحديث المتقنون المحققون في هذا الباب من أهل الشأن، كطبقة ابن حنبل مثلا، كأحمد بن حنبل ويحيى القطان، طبقة شيوخ، يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، وأيضا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني، أطبة العلل هؤلاء، فهؤلاء من المتقدمين يرون أن المسألة والدارقطني يرون أن المسألة على التفصيل، وأن مدار قبول هذه الزيادة على القرائن المختفة، يعني بأن الراوي هذا الذي تفرد ينظر فيه هل هو أقوى من الذين خلفوه، يعني يكون هو ثقة ثبت، والذين خلفوه يقال في واحد منهم صدوق والثاني صدوق يهم سيء الحفظ، الثالث مختلط متغير بآخرة، فهذه كلها نقول تطيش أمام إيش؟ الثقة الثابتة هذا، أو القرائن المختفة نجد فيه شواهد متابعات، كما سنبين شواهد ومتابعات تقوي هذا الانفراد أو تضعف هذا الانفراد. فالمسألة كلها مدارها على القرائن المختفة التي تثبت وتظهر قوة الحفظ والإتقان والضبط أو الوهم الذي يدرك الراوي. وهذا القول كما قلت هو القول الفصل الذي لا يعدل عنه المحققون، وهو قول المتقدمين من المحققين في هذا الشأن. يقول: وذلك فن لطيف تستحسن العناية به، وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو نعيم وأبو الوليد القرشي الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. طبعا يعني المفروض نحن نقول الزيادة تكون في السند، وزيادة تكون في المتن، وزيادة السند أن إيش؟ يأتي براوي زي أو الرفع والوقف أو الإرسال والوصل. قال: مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث، وهذه الكلام يعني فيها مآخذ عليه، إذ أن أصحاب الحديث الأكثرية منهم لا يرون ذلك، يرون الفصل في القرائن المختفة، فيكون الكلام صحيح عند الفقهاء، يعني مذهب الكثير من الأصولين والفقهاء هم الذين يرون بالقبول مطلقا. قال: فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن زيادة من الثقة مقبولة، وهذه يبين لنا من المحدثين الخطيب يرى أن زيادة مقبولة مطلقا إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا، خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا. ونحن بينا من القول الأول القبول مطلقا، الرد مطلقا، التفصيل، والتفصيل هو الرد، وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسله مع أن وصله زيادة مسيح. طبعا التفريق بين ما إذا رواها هو رواها غيره ممن بفارق إذا رواها هو، هذا من كلام الشافعي، من كلام بعض الشافعية، وهذا نقول لهم ردوا أنفسكم إلى الأصل. الشافعي نفسه عند مخالفة الإرسال للوسط ماذا يفعل كما بينا؟ ها إيش يقول في مسألة المرسل؟ هل هو يقول إن الزيادة المطلقة الزيادة هذه على تقبل مطلقا؟ لا، نعم على التفصيل. وقد قسم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام. قال أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ. فالشذوذ ليس له علاقة بزيادة الثقة، فهو أدخله الآن في زيادة الثقة وليس منه. الثاني أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في نوع الشاذ. إذا نقول ليس النوع الأول ولا النوع الثاني من يعني زيادة الثقة، فهو أدخلهما في زيادة الثقة. قال والثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى هذا الحديث. ابن الصلاح لم يبين حكمه على هذه المسألة، يعني النوع الثالث اللي هو سيزيد جزئية أو مفردة في هذا الحديث، هي إما تخالف وإما توافق، وده الحكم اللي هيكون يعني ينبني عليها، لكن لم يبين ابن الصلاح وجهته من هذه النوعية الثالثة أو هذا القسم الثالث. النووي نقل عن ابن الصلاح أنه قال تقبل مطلق، تقبل النووي يعني نقل عنه على القبول، لكن مع القراءة ترى أنه يقبلها إن لم تكن فيها مخالفة أو ترجع بالرواية الأصلية بالبطلان على النقد على الرواية الأصلية. قال مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين. وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما، من أيوب؟ السختياني، هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة. إذن خالف مالك من؟ عبيد الله وأيوب وغير هؤلاء، فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها، منهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم والله تعالى أعلم. يعني هنا يريد أن يبين القبول، يبقى ضمنا منهج ابن الصلاح أنها قبلت، لأن زيادة من المسلمين لا ترجع على الرواية الأولى بإيش؟ بالمخالفة ولا البطلان. فقال هذا صنيع الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة، أنهم قبلوا هذه الزيادة التي قال فيها مالك أو عبد كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وهذا المثل يعني ينتقد على ابن الصلاح بأن هذا المثل لا يصح في بابه، إذ أن مالك لم يتفرد بهذه الرواية، بل حوالي 10 من الرواة وافقوا مالك على هذه الزيادة وهي من المسلمين، يعني ذكر أو أنثى من المسلمين. فقد وافقه نافع وافقه عن نافع، أن مالك جرى عن نافع عمر بن نافع، وأيضا وافقه الضحاك بن عثمان، وأكثر من راوي قد وافق مالك على هذه الزيادة. إذن فلا يصلح هذا المثال أن يكون من إيش؟ لأنه لم يتفرد. إحنا قلنا واحد يعرف لي الآن ضابط زيادة الثقة، ضابط زيادة الثقة انفراد الثقة مخالفة لإيش؟ للثقات، أو غير مخالفة، لأن إحنا قلنا غير مخالفة تقبل، مخالفة يبقى الكلام فيها. ثم ضرب مثلا ثانيا قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول، من حيث إن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف فيها الحكم. ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما، بمعنى أنه أولا يشبه القسم الأول، وهو إيش القسم الأول اللي تكلم عنه اللي هو إيش؟ منافية ولا غير منافية؟ ها؟ منافية. ليش هنا المنافاة يقول عام وإيش؟ وخصوص. والخاص والعام لا يجتمعان، يقدم دائما الخاص على العام. قالوا يشبه الثاني. إيش يشبه الثاني؟ ما فيهاش منافاة. طب كيف ما تكونش ما فيهاش منافاة؟ أن يكون قوله تربتها لنا طهورا فرض من أفراد العموم، أحسنت، فتكون فرض من أفراد العموم فلا تخصص. والقاعدة عندنا قلنا أن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. تقول أكرم الطلبة وفي الطلبة محمد، ثم أقول مرة أخرى أكرم محمدا. نعم. قال وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، ويجاب عنه أن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هنا مع من وصل. ما نقول أيضا إطلاق تقديم الجرح على التعديل ليس مطلقا، قلنا لابد إذا قلنا بأن الجرح يقدم على التعديل متى؟ إذا كان مفسرا، لكن الجرح المبهم مع وجود التعديل لا يقدم. الأصل أننا لو وصلنا تعديل راو فلا يمكن لنا أن نوهم هذا الراوي أو نقدح في عدالته حتى يأتينا الجرح مفسرا. وقلنا أن البخاري وغير البخاري فعلوا ذلك في كتبهم، وأشهر ما فعله البخاري مع من؟ مع عكرمة. عكرمة قدح فيه، ومع ذلك البخاري يستند وهو من رجال الصحيح. لما؟ لأن البخاري رأى أن القدح في عكرمة لم يكن إيش؟ مفسرا، فهو وجد أن التعديل يقدم على ذلك. نأخذ المثال التوضيحي عمليا أفضل. هنا رأى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حفص، عن حفص وهو أبوه حفص بن غياث، عن حفص بن غياث عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيرت بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا حديث الذي رواه مسلم عن عمرو بن حفص، رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، السند كله سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو سند مليء بالثقات وهو من رجال الصحيح. هذا الحديث يعني انتقد على مسلم بأن هذا الحديث وهو الذي رواه مرفوعا عن حفص بن غياث عن العلاء بن خالد، قال اختلف فيه على العلاء بن خالد. هذا العلاء بن خالد هو الشيخ المشترك. العلاء بن خالد اختلف عليه في هذا الإسناد، رواه حفص بن غياث وهو ثقة ثبت. حفص بن غياث ثقة ثبت، لكن قالوا تغير حفظه بعض الشيء، لكنه ثقة. حفص بن غياث رواه عن علاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. جاء في بعض طرق هذا الحديث عند الترمذي وغيره، يعني عند ابن جرير في التفسير، رواه عن مروان السجاري عن العلاء بن خالد. فمروان هنا صفوا لي حديثيا، مروان هنا متابع لمين؟ لحفص بن غياث. فرواه مروان عن العلاء عن شقيق بنفس الإسناد، فمروان رواه عن العلاء بن خالد به إلى ابن مسعود فأوقفه، فرواه إيش؟ موقوفا على ابن مسعود. يبقى هنا الرواية الأولى التي في مسلم فيها زيادة ثقة عمرو حفص بن غياث، زيادة إيش؟ زاد الوصل، رفع النبي صلى الله عليه وسلم، أو زاد الرفع عشان أكون بضبط في المصطلح الحديث، زاد الرفع لأنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مروان الفزاري أوقفه على من؟ على ابن مسعود. الآن إذا طبقنا القاعدة مع النووي والمتأخرين ماذا نقول؟ إيش نقول؟ الرواية الأولى التي عن حفص بن غياث وهو ثقة ثبت مقبولة، لأن مطلق زيادة الثقة مقبولة، وإلا فإن حفص بن غياث معه زيادة علم فلا بد أن نقبله مطلقا. مع المتقدمين ماذا نفعل؟ ها، إما نقول الإعلال وإما نقول بالقرائن، والقرائن محسب، فقلنا هو فصل الخطاب. فننظر رواية مروان
الفزاري أوقفه وهو ثقة ثابت أيضا. فإذا قلنا حفص بن غياث ثقة ثابت ومروان ثقة ثابت، لو طبقنا القاعدة بحق نقول حفص بن غياث يقدم لأنه معه زيادة علم، والأصل عدم توهيم الراوي، فهو معه زيادة علم فنقبل به، أو ننظر هل هناك قرائن أم لا. فننظر أولا مروان الفزاري تابعه أحد من الثقات على الوقف، أو حفص بن غياث تابعه أحد من الثقات على الرفع حتى نفرق، لأن هذه قرائن محتفة. فننظر فنجد رواية في الترمذي، وهذا الذي أومى إليه الترمذي، رواية الترمذي عن الحميدي الحميدي عن عبد الله بن عمرو عن سفيان الثوري. سفيان ده من جبل الحبر، أمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري هنا متابع لمن؟ لمروان أو حفص. ننظر إلى آخر السند رواه عن عبد الله موقوفا، إذن سفيان الثوري تابع مروان الفزاري. فانظروا هنا مروان مع كفة سفيان ضد حفص بن غياث، من يقدم؟ طبعا احنا عندنا اعطينا اكثر من طريقة في القرآن المحتفى كيف نرجح منها الايه؟ الاكثر عددا اذا كانوا ايه؟ ثقات. حفص بن غياث ثقة ثبت وان تغير بعض الشيء في حجمه، مروان ثقة، سفيان منتهى التثبت ومنتهى الضبط. فسفيان مع مروان ضد حفص، من نقدم؟ نقدم سفيان. ولذلك أومأ الترمذي بأن الموقوف يقدم على المرفوع. إذا هنا بالقرائن المحتفة وده عمل المتقدمين، لم يقبلوا زيادة ثقة وحفص بن غياث ثقة ثبت، لم يقبلوها لأنه قد خالف إيش؟ الثقات. ومروان مع سفيان يخالفون حفص بن غياث، فنقول نقدم رواية مروان مع سفيان الذي تبعه فيها سفيان أو سفيان تبعه مروان على الموقوف، فيقدم الموقوف على المرفوع. إذن هذا مثل يبين لنا أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا، لا تقبل مطلقا، لابد فيها من التفصيل ولابد فيها من النظر إلى القرائن المحتفة. طيب حديث آخر رواه مسلم عن ابن نمير عن أبي معاوية ضرير، وعن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الرواية دي رواية إيش؟ مصولة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة إلى آخر الحديث. رواه مسلم أيضا من طريق آخر عن حجم بن موسى عن معاذ بن معاذ عن سليمان التميمي به مرفوعا. فسليمان هنا متابع لمن؟ ها متابع ولا شاهد ولا ايش بالضبط؟ اصبر يا شيخ، كيف متابع يا اخو الله يهديكم؟ مفيش متابعة خالص، فين المتابعة يا شيخ؟ ها ايه خلطوا نايمين ولا ايش؟ سليمان هذا ايش علاقته بداود؟ كيف متابعة يا اخو محمد؟ تنظر انت وين؟ فين المتابعة الان؟ ايش الطبقة؟ فين المتابعة يا اخو؟ الاثنين مرفوعين يا شيخ، خليك تعالي متعاش معاك شوية، الاثنين مرفوعين. ده مرفوع ولا مرفوع؟ طب اصبر بقى، ما انا اقول الان سيب الرواية من الاول، خدها من سليمان. سليمان ايش علاقته بداود؟ متابع له يا اخو. طب ليش متابع له؟ اشترك في الشيخ الى اخر السند، مش في الشيخ به الى اخر السند. فسليمان اصلا تيمي تابع داود الى اخر السند، فسليمان اصلا تيمي تابع داود على نفس ايش الرواية اللي هي المرفوعة. ابن ابي شيبة صاحب المصنف، ابن ابي شيبة رواه عن عبد الرحيم ابن سليمان ايضا عن داود ابن ابي هند عن ابي عثمان بنفس السند عن سلمان موقوف، يعني ما رفعوش. يبقى هنا ننظر هذه الروايه لا المخالفه عند من؟ طيب من خالف من وفي من؟ من خالف من وفي من؟ بس بالراشد من خالف من وفي من؟ سؤالي واضح جدا. صح، احسنتم. ان عبد الرحيم يخالف من؟ في مين؟ في الشيخ. نعم احسنتم، في داود ابن ابي هند. فخالف عبد الرحيم ابا معاويه. عبد الرحيم هو ثقه لكن تكل ما فيه. يعني عبد الرحيم قالوا ان هو اصلا ثقه صدوق ليس بحجه. كيف هذا؟ كيف يقول ثقه صدوق ليس بحجه؟ ها لا، انا عايز بقى هنا اصحاب النقد والجرح والتعديل ياتوني ايش، كيف نجمع بين النقيضين؟ ثقه صدوق ليس بحجه. لا طيب ماشي، ما هو هذا يعني ليس بحجه وحده، يعني معنى ذلك ان في حفظي شيء، وكيف يقول ثقه صدوق؟ عدالة. نعم احسنت، يعني ثقة في دينه، صدوق في نفسه، لكن في الضبط، في ضبطه ايش؟ شيء. وايضا تكلموا في ابي معاوية فقالوا هو ضابط ثقة ثبت في الاعمش، وفي غير الاعمش فهو ايه؟ تذكرت الاعمش طبعا، ومرحلة الاعمش يعني تضحك عليها كامل موتنا بس. فابو معاوية قالوا ضابط في الاعمش لكنه مضطرب الحديث في غير الاعمش. اذا فتكلموا في أبي معاوية وتكلموا في من؟ في عبد الرحيم. أبو معاوية في الصحيح، هيبة الصحيح، وهو في غير مين؟ داود بن أبي هند هو الأعمش؟ لا، في غير الأعمش. إذا هينزل منزلة كلام علماء الجرح تعيدنا في إيه؟ ها؟ في التراب، وقالوا في غير الأعمش مضطرب الحديث. وعبد الرحيم عن داود بن أبي هند أيضا متكلم فيه. فلا ده نقدر نقول إنه ضابط ضبط عالي عشان نقدمه، ولا ده ضابط ضبط عالي عشان نقدمه. هنلجأ الى ايش؟ ها الترجيح. فننظر في الترجيح هنا، ايش الترجيح؟ معاذ حديث معاذ ده اتركه لانه مش ماشي معاه في نفس الشيوخ، انه مش متابع له. يعني هناخد الروايه الاخرى هذه عن داود بن ابي هند، تابعه سليمان بايش؟ بالرفع. فلما تابعه بالرفع قلنا ان الرفع ايه؟ اوكد. كذلك قرائن المختفه ان العلماء اتوا بهذا الحديث، لهذا الحديث هو حديث الرحمة في البخاري عن أبي هريرة وأبي سعيد وجندب في المسند، كل هذه شواهد للمرفوع. فهنا إذا وجدنا شواهد للمرفوع ومتابعات للمرفوع فماذا نقول؟ نقول كل هذه قرائن جعلتنا نقرر بأن زيادة الثقة هنا إيه؟ مقبولة. القرائن هي التي جعلتنا نقول بها. وإن قلنا أن أبو معاوية مثلا، أبو معاوية وعبد الرحيم الاثنين ثقات، نقول ثقات أو في حفظهم شيء لكن هم ثقات، فنقول القرائن هي التي بيانت لنا نقدم الزيادة أم لا نقدم الزيادة. إذن فصل الخطاب في مسألة زيادة الثقة أن ننظر في هذه الزيادة أولا في القرائن المختفة. أما بالنسبة للمتون هذا كلها بالنسبة لإيش؟ للأسانيد. أما بالنسبة للمتون فننظر في الزيادة هذه، هذه الزيادة هل تخالف حكم الرواية أم لا تخالفها؟ فإن خالفت فإننا لا نقبلها، وإن لم تخالف فإننا نقبلها. وده كان حجة من قال بالتحريك أنه قال أكثر الرواة ثقات قالوا يشير، وزائدة قالوا يشير يحركها. طيب ننظر هل التحريك يخالف الإشارة أم لا؟ لو خالف الإشارة إذا نأخذ برواية التسعة ثقات أثبات، لو لم يخالف يبقى هو موافق معهم في الحكم فنقبل هذه الزيادة. فقالوا أن اللغة تبين أن الإشارة، أن التحريك لا يخالف الإشارة. إذا قلت لأخيك تعال فأنت أشرت إليه وإيه وحركت، فالتحريك لا يخالف الإشارة، فإذا نأخذ بها. كذلك قالوا من مسألة وتربتها، قالوا ده ذكر فرض من أفراد العموم فلا يخالف الحكم، لا يوافق الحكم. فده معنى ده الحكم في الكلام على الزيادة في المتن. أما الكلام على الزيادة في الأسانيد قد بيناها عمليا.